بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره وتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذو القرنين هو عنوان هذه الحلقة من برنامجنا من معين القرآن. وقد ورد اسم هذا العبد الصالح أو الملك الصالح في قول الله جل وعلا في سورة الكهف: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. والسؤال عنه أحد الأسئلة الثلاثة التي دعت اليهود قريشا إلى أن تسألها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا الإجابة عن أحدها في برنامج أو في حلقة أصحاب الكهف. ذو القرنين ملك بالاتفاق، صالح بالاتفاق، لكن هل كان نبيا؟ هذا محل توقف. قال صلى الله عليه وسلم: لا أدري أكان ذو القرنين نبيا أم لا، أكان ذو القرنين نبيا أم لا. الذي يعنينا هنا الله جل وعلا ذكر خبره وقال في عبارة قرآنية بليقة دقيقة، قال: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. هذه من تبعيضية، يعني لن أذكر لكم كل شيء عن ذي القرنين، وإنما سأذكر لكم بعض أخبار ذي القرنين بمعنى ما يهمكم. كما قلنا في قصة أصحاب الكهف هناك مبحثان في القضية. المبحث الأول ما اسمه، في أي عصر، أين طاف، ما إلى ذلك، هذا لم يتكفل القرآن بالإجابة إليه، لم يخبرنا الله به، إذن لا طائل من ورائه. فهو هل هو الإسكندر المقدوني؟ قيل إنه ذلك وقيل بعيد، وأنا نجزم وأظنه بعيد. في أي زمن تاريخي كان الله أعلم، لكنه بلا شك أنه قديم. هذا فحوى السؤال، فحوى الإجابة قبل النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق. هذا كله لا يعنينا. إذن ما الذي يعنينا في الحلقة؟ الذي يعنينا أن نفقه أن سورة الكهف عموما سورة مليئة بالمؤثرات التربوية، مؤثرة بالأحداث، مليئة بالأحداث العظام التي يستسقي منها الناس. وهذا البرنامج من معين القرآن، إنما المقصود منه في المقام الأول الاستسقاء من القرآن، الأخذ، النهل، أن نرد هذا المورد العذب فننهل منه، هذا المقصود الأسمى. ليس المقصود أن نقول أسماء فلان وأسماء فلان كمن يردد أسماء الناجحين. نحن نربى بأنفسنا عن هذه الأمور، إنما نتكلم عن أمور عظام تستنبط من القرآن. نقول السياسة الشرعية باب عظيم، باب واسع، وأظن أن أكثر ما نحن فيه في العالم الإسلامي من مجادلات، لأن كثيرا من الفئات لا تفقه كثيرا عن السياسة الشرعية في الإسلام. يجب أن نعلم أن حياة الدنيا قائمة على المعاوضة، قائمة على الأخذ والعطاء، قائمة على السلبيات والإيجابيات والمصالح والمفاسد. والفقهاء، فقهاء الشريعة، بيّنوا كثيرا إن لم يكن كلا مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه. والفقه الإسلامي فقه مخدوم، عرف الأكابر والأكابر من علماء الملة الذين كتبوا في هذا الباب، في هذا الفن وفي غيره. الذي يعنينا أن سياسة الناس تختلف من زمن إلى زمن. نعم الدين واحد، الشريعة واحدة، لا يجرؤ أحد على تغييرها، نعم، لكن سياسة الناس باب واسع، فالناس يختلفون. ولهذا لما ذكر الله ذو القرنين، ذكر الله ذو القرنين هنا، ذكر أن سياسته مع الأمم التي وصل إليها وأتها اختلفت. لماذا اختلفت؟ لأن الناس أصلا مختلفون، فلما اختلف الناس يختلف طريقة سياستهم. قال الله جل وعلا: سأتلو عليكم منه ذكرى. إن مكننا له في الأرض، التمكين يكون من الله، والملك بالذات عطية ربانية، الملك بالذات عطية ربانية. ولهذا قال الله: يؤتي ملكه من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، في آية قل اللهم مالك الملك. من الله بالملك لذي القرنين، مكن له في الأرض، إنا مكننا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، كما مر معنا في لقاء الأمس بقضية التوفيق، أخذ بالأسباب، في أسباب التوفيق الأخذ بالأسباب. فالله جل وعلا فتح الأسباب، سلمها لهذا العبد الصالح، هذا الملك البار، فأخذ بها. قال الله: فأتبع سببا، لم يركن إلى الخلود والنوم والراحة. أصلا ما يعني ينبغي أن يكون أكثر وقت الملوك عدم النوم، لأن إذا كان يعني القائد، الزعيم، الملك، الأمير هو الذي ينام كثيرا، فماذا سيحصل في الرعية؟ ماذا سيحصل في القادة، في من دونه؟ وهل الممالك راحة ومنام كما يقول شوقي. المقصود الله قال فأتبع سببا، ثم ذكر الله ثلاثة طوائف مر عليها ذو القرنين. قال حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية وجد عندها قوما، لم يذكر الله صفة هؤلاء القوم، لكن الله ذكر السياسة الشرعية التي أمر الله بها ذا القرنين. فقال الله قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. بالمعنى عموما المحسن منهم كافئه حتى يزيد في إحسانه، والمسيء الظالم منهم اردعه حتى يتعظ به غيره وحتى يكف شره عن الناس. لكن الإنسان إذا كان لا يعاقب الظالم ولا يكافئ المحسن سيترك المحسن إحسانه ويزداد الظالم في طغيانه. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، فامتثل. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وهذا من أعظم السياسة الشرعية في معاملة الناس. الشيء الذي تملكه أنت لوحدك حق شخصي، تريد أن ترحم تريد أن تعفو هذا حق لك، لكن إذا أردت أن تسوس الناس لا، سسهم بمكافأة المحسن ومعاقبة الظالم حتى لا يتجرأ الظالم لا عليك ولا على غيرك، ولا حتى يسود الظلم بين العباد، خاصة في مواضع النهب والسلب والاغتصاب والاختطاف والأمور العامة. هذه لا ينبغي أن يكون لأي حاكم الهواد فيها، لأن هذه من أعظم ما يثير الشغب وعدم قيام المجتمع الآمن. وإذا وجد مجتمع غير آمن لن يكون هناك عبادة ولا تقوى ولا استقرار للحياة الدينية ولا الدنيوية. ثم قال الله ذكر مطلع الشمس، قال وجد عندها قوما لا يكادون يفقهون قولا، لم نجعل لهم من دونها سترا. لكن الله لم يذكر سياسة ذي القرنين معهم، سكت الله هنا. قال وقد أحطنا بما لديه خبرا، ثم ذكر الباري جل وعلا قوما آخرين ثالث مجموعة. قال عنهم حتى إذا بلغ بين السدين جبلين عظيمين فيما يبدو وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، ضعاف عقول، ضعاف العقول هؤلاء، ضعف العقل ينجم عنه ضعف الحيلة، لا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم، تلاهم الله بقبائل يأجوج ومأجوج. هنا يعني هم يشكلون يعني شريحة كلها ضعيفة، ما يوجد قضية ضرب ظالم ومعاقبة محسن، هم يعني بالبركة عايشين. فلذلك قال الله قالوا له يفزعون يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. وهذا من دلالة ضعف عقولهم، هم يرون ملك عظيم طاف المشارق والمغارب معه جنود، ماذا يفعل بخرجكم أموال تجمعونها له، لكنهم كما قال الله يعني لا يكادون يفقهون قولا. ولهذا رد عليهم ذو القرنين قال ماذا، قال ما مكنني فيه ربي خير، يعني أنا لست محتاجا لأن تقول لي أعطيك خرج أعطيك عطية، كمن يذهب إلى أحد السلاطين أو الأمراء أو الأثرياء ويقول له أعطيك 500 ريال 1000 ريال وتستطري في قضية فلانية، هذا جهل. المقصود قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة، استخدمهم كجند، هؤلاء لا يصلحون كأهل رأي، استخدمهم كأتباع كجند يحملون له النحاس المذاب والحديد، صنع السد كما قال الله جل وعلا ولا أريد أن أخوض في السد وكيفية بنائه، لأن هذا ليس المقصد من الحديث، المقصد الحديث هنا السياسة الشرعية ونظام الملك والحكم بين الناس. قال مكنني ربي فيه خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، أتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال أتوني أفرق عليه قطرة، قال الله فما استطاعوا أي ياجوج ماجوج أن يظهروا أي يصعدوا عليه وما استطاعوا له نقبا. الذي يعنينا أن ذا القرنين جعله الله جل وعلا أنموذجا للملك الصالح القوي الذي يسوس الناس. هذا يدفعنا إلى أن نذكر بعض النماذج من ملوك الإسلام، ممن أساء وممن أحسن. الملك لم يسمى خلفاء المسلمين ملكا إلا بعد الخلفاء الأربعة الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعون، هؤلاء أجمعين، هؤلاء الأخيار الأبرار مستقلين. لكن لو أخذنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، عمر يعني كان فيه خروج عن التقليد، ليس الخروج عن التقليد أن تفهم منه خطأ جهلا منابذة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبكر منابة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر معاذ الله، لكن الخروج عن التقليد بمعنى أنه من سياسة النبي صلى الله عليه وسلم أن كل شيء يوافق الزمن، يعني الأزمنة الظروف تختلف. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بويع بالخلافة من قبل عصبة الإسلام الكبرى، من قبل المهاجرين والأنصار. فلما جاء عمر رضي الله عنه عند وفاته جعلها في ستة، غير الطريقة، قال إن أعين فقد عين من هو خير مني، يقصد أبا بكر، وإن أترك لو عين فقد ترك من هو خير مني، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. فله ترك وله عين، علم أن الظروف تختلف، وهذا مقصدي بالخروج عن التقليد. وليس مقصدنا أن نقول إن عمر ترك سنة نبينا صلى الله عليه وسلم والشيخين، هذا لا يقول بها ولا أي ضعيف عقل فضلا عنا. فنقول إن عمر رضي الله عنه جعلها في ستة، أرخ بالتاريخ الهجري، ولم يقل إن النبي وأبا بكر لم يؤرخوا، لأن هذه سياسة شرعية، دون الدواوين، ولم يقل إن النبي عليه السلام وأبا بكر لم يدونوا، لأن هذه سياسة شرعية. فهذا أنموذج لحاكم مسلم يتعامل مع الظروف التي قلنا إن ذي القرنين كان يتعامل مع ظروف تختلف. عبد الملك بن مروان، الملك بن مروان قائد أموي أو زعيم أموي أو خليفة أموي، والملك في بني أمية كان ملك عضوض، ملك توارث، ولهذا يقال لهم ملوك أكثر مما يقال لهم خلفاء، وإن كانوا آنذاك يسمون خلفاء. الذي يعنينا عبد الملك، يقال من حيث الفوائد أنه أول من سمي بعبد الملك في الإسلام، يعني لم يكن يعرف هذا الاسم، لم يكن الناس يسمون بهذا الاسم، إنما عبد الملك بن مروان سمي بهذا الاسم. عبد الملك كان يقال له الأبخر، ريحة فمه لم تكن طيبة، لم تكن محمودة، وهذا يظهر أنه في بعض العظماء كالأسد مثلا يقولون أنه حيوان أبخر، أي فمه ذا رائحة كريهة. الذي يعنينا عبد الملك هذا جاء بعد أبيه مروان، ومروان اغتيل بطريقة ما، يعني بطريق عن طريق زوجته، فلم يوصي لابنه، فساد الناس بقوة، كان فيه عزيمة وقوة شوكة وجرأة عجيبة، هذه الجرأة العجيبة وطدت له البلاد. ما كان يتعامل مع أقرانه بضعف وعجز، إنما تعامل مع أقرانه بقوة. يقولون كان له قرين من البيت الأموي اسمه عمرو بن سعيد الأشدق، قبل أن يعني يسلم بني أمية، يعني يسلم بني أمية بالملك لعبد الملك، كان الاثنان متنازعان، فكأنهما اصطلحا مع كل منهم جيش، دخلوا قلعة أو غرفة أو دار يتفقان فيها، فعمد عبد الملك إلى عمرو هذا وأراد أن يذبحه، تمكن منه، فأخذ هذا الغريم القرين الند يستعطف عبد الملك ويقول استبقيني أنفعك، قال لو كنت أعلم أنني لو استبقيتك تنفعني لفديتك بماء ناظر، أي بماء عيني، ولكنني قد علمت أنه ما اجتمع فحلان في ذود إلا أهلك أحدهما الآخر. ثم زج رقبته فصلها. الآن احتار في من؟ احتار في أتباع هذا المقتول الذين خلف القلعة أو من وراء القلعة أو حول القلعة، حول الدار، مع أتباع عبد الملك يشوفون الحل، الصلح الذي بين الرجلين. فرمى برأس عمرو من القلعة على أتباعه، ضج الناس. في فترة ما ضجوا رمى بدنانير في صرر، دنانير موضوعة في كل دينار، كل مجموعة من الدنانير في صرة، فرمى بالصرر بالدنانير عليهم، فشغل الناس ببطونهم، فأخذوا الناس يجمعون الدينار والدرهم والصرة ونسوا هذا المقتول وانصرفوا إلى بيوتهم. طبيعة الإنسان إذا أخذ شيء يشعر أنه ليس له جبلة يفر إلى بيته، خوف من الواحد يقول من فين جبته، من أين أتيت به، كيف أخذته، حتى لا يعني يطمئن، ما يرتاح حتى يدخل بيته. فهؤلاء جند عوام أخذوا الدنانير وفروا إلى بيوتهم مطمئنين، فأضحى الأمر على الأقل في البيت الأموي إلى عبد الملك، ثم تفرغ بعد ذلك لغيره، فسير الجيوش بقيادة الحجاج بن يوسف إلى الحجاز بعد أن قتل مصعب بن الزبير، سيرها إلى الحجاز وقتل على يد الحجاج خصمه عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، وساد الأمر له بعد عدة معارك مع خصوم آخرين، حتى ساد الأمر له، حتى أذعن الأمر بأمر الله جل وعلا، فكان ملكا جبارا قويا حكيما، يعلم أن الرقة والضعف في بلد تحكمه الطوائف في الكثرة لا يسود، ومع ذلك أصلح الله على يديه أشياء كثيرة. فإن اجتماع كلمة المسلمين على إمام واحد مقصود شرعي عظيم، ولهذا قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والآيات في هذا أكثر من أن تعد، والأحاديث كذلك أكثر من أن تحصى. المقصود أن أتكلم الآن عن ملك أفضى إلى ربه، وعبد الملك بن مروان بخيره وشره، لكن أتكلم بقضية السياسة الشرعية، وأن ملوك الإسلام منهم من كان ذا حزم، منهم من كان ذا عدل، مثل عمر بن عبد العزيز. عبد الملك بن مروان به انتقلت الخلافة من البيت السفياني الذي هو والد معاوية إلى البيت المرواني، كلاهما يجتمعان في أمية الذي ينسب إليه بنو أمية. عبد الملك بن مروان له أخ اسمه عبد العزيز ابن مروان، له أخ اسمه عبد العزيز بن مروان. الخلافة بعد عبد الملك صارت في ابنه الوليد، وكان جبارا مثل أبيه، ثم آلت إلى سليمان ابن عبد الملك أخو الوليد. في فترتها، فترة خلافة سليمان، أراد سليمان أن يجعل الخلافة في أبنائه، ابنه أيوب وآخر. من الله، هذا من التوفيق الذي كنا قد تكلمنا عنه في لقاء سابق، من الله على رجاء ابن حيوة أحد مستشاري ووزراء سليمان أن يقنعه أن يجعل الخلافة في عمر ابن عبد العزيز، الذي قلنا أن عبد العزيز أخو عبد الملك، كلاهما من البيت المرواني. فاقتنع سليمان، لأن ابن أحد أبنائه كان في الجهاد والآخر كان صغيرا. فآل الأمر بأمر من الله إلى عمر بن عبد العزيز، حكم سنتين وبضعة أشهر. في هاتين السنتين ما كان يصنعه بعض خلفاء بني أمية السابقون من المظالم ردها كلها، وأقام العدل، وبين أنه باستطاعة الإنسان أن يخرج عن ربقة التقليد التي يعيشها في مجتمع ما. فقد يأتي مثلا مدير قبل مدراء ظلمة، أو مدرس قبل المدرسين لا يبالون بالحصة، وأنت تستلم منهم فصل مثلا 5000، كل ما أحد جاء قال يا أخي كل المدرسين اللي قبلك كانوا يصنعون هكذا، لا يحضرون، لا يبالون، لا يصححون، أنت عاد اللي تريد أن تفعل فيها فالحا. الخروج عن ربقة التقليد والتعلق بالله والقيام بالعمل الصالح يحتاج إلى رجال أفذاذ أقوياء، فكان من هؤلاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. فلم يصنع ما كان ما صنعه أسلافه من الجبروت مثل سليمان والوليد وعبد الملك رحمة الله على الجميع، وإنما أقام العدل ونشر الأمن وأعان الضعيف، حتى إن الشعراء كانوا يزدحمون على بابه فلا يدخل منهم عليه إلا من غلب على ظنه أنه تقي ورع يقبل بدخوله عليه. فأذن لجرير على أنه أفضل الشعراء ديانة، إذا ما قورن بالفرزدق والأخطل وغيرهما من الشعراء الذين كان فيهم بعض المجون، أو كان في كلامهم بعض الفسق، أو كان نصرانيا كالأخطل مثلا. هذا جرير عرف التاريخ، هذا عمر بن عبد العزيز. عرف التاريخ الإسلامي كذلك من الحكام الكبار هارون الرشيد. وهارون الرشيد شخصية يعني جدلية ذكر حولها الكثير، مما يصح نقله ومما لا يصح، ومما يعقل ومما لا يعقل، لكن هارون كان رجلا قويا، وأعظم شيء في الحاكم أن يكون قويا، خاصة إذا خاف على ملكه، بمعنى أنه الضعف لا يليق بالكرسي عموما بأي كرسي فضلا عن كرسي الحكم. فقرب البرامكة، وهذه يعني أقاويل تقال للعبر للعظات، ليس فيها دعوة إلى ظلم أبدا. قرب البرامكة أسرة فارسية، قربهم زيادة عن الحد، ولا يحسن بأحد أن يقرب أحدا منه زيادة على الحد. كل من حولك يعني يجعل له مواضع درجة معينة لا تزيد. قربهم حتى أصبحوا الآمرين الناهين في رقعة الإسلام كلها، وتغنى بمدحهم الشعراء، وأطنب في حقهم الأدباء، وذكروا حتى كادوا ينسوا الناس الخليفة نفسه، فانقلب عليهم. ويقال إنه تمثل يوما، والعلم عند الله إن كان هذا حقا أو لا، بقول عمر بن أبي ربيعة: واستبدت مرة واحدة، إنما العاجز من لا يستبد، الضعيف الذي لا يستبد. هذا مفهوم عمر بن أبي ربيعة، ليس مفهوم الله، ليس مفهوم الشريعة. فتذكر البيت هارون، أعجبه البيت ردده، فكان هذا أحد الأسباب، وأظن هناك أسباب كثيرة جعلت منه أن يضحي بالبرامكة. فقتل بعضهم وسجن بعضهم ونكل بالآخرين وأطفأ شمعة أو نار أو مقام البرامكة في دولة بني العباس، ثم ساد له الأمر بعد ذلك. من عظماء الإسلام الذين خلد التاريخ ذكرهم محمد الفاتح الذي من الله جل وعلا عليه بأن كان على يده فتح القسطنطينية، ويقال أهل التراجم يقولون إن هذا الملك الصالح لم تفته تكبيرة الإحرام في صلاة الفجر 20 عاما، لم تفته تكبيرة الإحرام في صلاة الفجر 20 عاما، فجعل الله على يديه فتحا عظيما طالما قصده ملوك المسلمين من قبل مثل معاوية رضي الله عنه وابنه يزيد، وهو فتح القسطنطينية. وقد جاء في الأثر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الجيش الذي يفتح القسطنطينية وأثنى على الأمير الذي يفتح القسطنطينية. ثم انظر لما دب الضعف في بعض أولئك الحكام كيف آلت ملك آل عثمان إلى الانخرام الديني، أولا تسلط كثير من الفرق والمذاهب غير المحمودة على الحكم، ثم تسلط الأعداء من الغربيين وغيرهم حتى أذن الله جل وعلا بزوال تلك البلاد، والله يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس. لعلنا نختم من ملوك الإسلام العظام بالملك عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه وما نحن فيه من أمن وافر ورغد في العيش، وأعظم من هذين قدرتنا على عبادة الله، لا يمكن أن يقاس شيء. تريد أن تقيس عظمة أي دولة انظر كيفية عبادة الله جل وعلا فيها، أو بمعنى أصح انظر كيفية هل يستطيع المؤمن أن يعبد الله في هذه الأرض. فكلما وجدنا أرضا يمكن أن نعبد الله فيها على النحو الأكمل والوجه الأتم دل ذلك على قرب تلك على قرب أهل الأرض تلك الأرض من الله جل وعلا. لماذا؟ لأن الغاية من الخلق أن نعبد الله جل وعلا. المؤمن المنصف العاقل الذي سلم صدره من الضغائن والحقد والحسد إذا نظر إلى هؤلاء المؤمنين المجتمعين في الحرمين في رمضان على وجه الخصوص، وكيف أن المسلمين يأتون من شتى أنحاء الأرض من مصر وسوريا والسودان والجزائر ودول المغرب العربي ودول الخليج وإندونيسيا وماليزيا من شتى أقطار الأرض بدون تحديد بدون تصنيف قوم على قوم، يغدون خلف إمام واحد يصلي بهم يقرأ بهم القرآن ترق قلوبهم تذرف عيونهم، هذا مطلب عظيم عزيز جليل عند الله جل وعلا. فمن جعله الله جل وعلا سببا في وجود هذا الأمر يدل على عظمته على توفيق الله تبارك وتعالى له، وهذا وفق الله له الملك عبد العزيز، ثم وفق الله جل وعلا أبناءه من بعد إلى عهد خادم الحرمين الملك عبد الله وفقه الله تعالى ورعاه. نسأل الله أن يتم علينا النعمة ويسبغ علينا فضله وأن يجعلنا أتقياء أبرار، عندما نقول من أجله جل وعلا، وعندما نسكت من أجله جل وعلا، وعندما نأمر بالمعروف من أجله، وعندما ننهى عن منكر ننهى من أجله. هذا ما تهيأ إراده وتيسر إعداده، والله المستعان وعليه البلاغ. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وصل اللهم على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد.